كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك ورحمة. تفضل.
تشوقنا إليكم شيخنا.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا. كما تعودنا إلى أن تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا، هناك موضوع مهم، ألا وهو يعني رد على بعض الاقتصاديين أو ما يسمى بخبراء الاقتصاد في قولهم أن ما يطرحه الإسلاميون في الأمور الاقتصادية إنما هي أمور عامة، وتطبيقها على الواقع تطبيق صعب أو مستحيل، وقولهم أيضا من الصعب تحويل هذه البنوك التجارية التي تعمل في البلاد الإسلامية إلى بنوك إسلامية. كيف يعني نجيب عن هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها ووطن،
آمين،
وأن تعود كما قال ربنا تكون مصر إن شاء الله آمنين،
آمين.
والصلاة والسلام على خير البشر الذي خطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه
وسلم، وصلي وبارك عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الكلام خاطئ من الناحيتين،
نعم،
ناحية نظرية وناحية عملية. وأذكر هؤلاء الذين قالوا وهم هنا في بلاد المسلمين،
نعم،
بأن غير المسلمين في الغرب بعد الأزمة المالية العالمية نادوا بتطبيق الاقتصاد الإسلامي.
صحيح.
فإذا كان لا يصلح التطبيق كيف نادوا بتطبيقه؟ وجدنا في دولة مثل فرنسا المتعصبة ضد الإسلام، وجدنا فيها من يقول بأننا يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، لأننا كنا نطبق تعليم القرآن في الجانب الاقتصادي ما حدث لنا ما حدث. القرآن
سبحان الله،
وأهل القرآن يقول لنا هذا غير ممكن. سبحان الله، ما صلة هؤلاء بالقرآن في بلادنا الذين يقولون هذا؟ ما صلتهم بالقرآن؟ ثم الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، والإسلام إنما جاء ليطبق في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، فكذلك الاقتصاد لأنه جزء من الإسلام ومصادره هي مصادر الإسلام. ثم الناحية العملية طبق قبل ما يطبق.
شيخنا سنعود إلى تأصيل هذا الأمر، ولكن نستقبل أختنا أمة الله من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لا أنا بسأل في المستشفى، إن زوجي طلقني.
هذا ليس الطلاق.
لا سؤال.
وأعطاني ما يسمى بالجسيمة، هل تمنع الرجوع؟
أولا أختي، كما نقول لجميع إخواننا وأخواتنا، هذا البرنامج في هذا اليوم إنما هو خاص بالمعاملات المالية المعاصرة، أما بقية فتواكم إن شاء الله تعالى يجيب عليها مشايخنا بقية مدار الأسبوع، جزاك الله خير. نرجع شيخنا إلى
تطبيق العملي.
تطبيق العملي،
ما الذي كان يطبق من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إلى قبل الحملة الفرنسية؟
إلى قبل الحملة الفرنسية،
نعم، آخر دولة، دولة عثمانية،
نعم،
ما الذي كان يطبق في الدولة العثمانية؟ مجلة الأحكام العدلية التي كانت هي القائمة في عهد الدولة العثمانية، من أين أخذت هذه الأحكام؟
نعم،
من أين أخذ المجلة؟ قوانين القوانين الموجودة في المجلة من أين من أين أخذت؟
مصادر إسلامي.
من الفقه الإسلامي.
نعم.
يعني إذا هذا اقتصاد إسلامي مطبق. ثم أضرب مثلا الإمارات.
الإمارات.
نعم.
نعم.
في هذه الأيام الأخيرة في فترة وجيزة تحول ما يقرب 5 بنوك أو 6 بنوك من ربوية إلى إسلامية. كيف تحولت؟ ما دام لا يمكن التحويل. قول هؤلاء إنما هو من تدليس إبليس.
نعم.
لأن هذا يؤذي إبليس. تتحول بنوك إلى إسلامية. يعني بؤرة إبليس تتحول إلى مركز إسلامي. سيحارب ما استطاع ويجلب علينا بخيله ورجله.
نسأل الله أن يعصمنا.
فنقول هؤلاء الإخوة الكرام، اتقوا الله فينا وفي أنفسكم وفي بلدنا وبلدكم. الاقتصاد الإسلامي طبق قرونا طويلة، والآن تحول بنوك الربوية الإسلامية طبق في أكثر من بلد وبطريقة في غاية اليسر والسهولة. وأنا شخصيا أعرض علي تحويل بنك من ربوي الإسلام.
نعم.
وهذه الطريقة.
وإذا ما يقولونه هذا يعني مخالف للناحية النظرية. نعم. للعلم الاقتصادي والعلم الاقتصادي المعاصر والإسلامي أيضا، وأيضا مخالف الناحية العملية التي يتعامل بها الناس. يعني كم من بنوك تحولت من كونها ربوية إلى كونها إسلامية بسهولة ويسر شديدين، حتى لا يقولن قائل أن هذا كان سابقا. يعني
السودان حتى بكرة الأجنبية لا يسمح بفتح أي بنك في السودان إلا إذا كان إسلاميا. دولة كاملة غير حق حول بنوك باكستان كلها إلى بنوك إسلامية.
نعم.
كيف تم هذا؟ يعني هؤلاء الذين يقولون لا يعرفون شيئا عما يحدث، لا يعرفون إلا ما هو في داخل البنك الربوي، لا يخرجون من البنك ليروا ما خارج البنك، ما سمعوا بهذه التجارب؟ ألم يسمعوا بهذه التجارب؟ يعني أمر عجيب الحقيقة.
نسأل الله أن يهدينا وإياه.
آمين يا رب.
أن يستعملنا النصة دينه النبي على كل شيء قدير.
آمين يا رب. آمين يا رب.
أختنا أم غفران، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بكم وزادكم علما.
آمين أبا أمين، جزاك الله خيرا.
بفضلك أريد أخذ الشيخ في أمور اقتصادية كثيرة لو سمحت.
يعني الشيخ من كثرة الاتصالات على الهاتف ما عاد عنده يعني هذا الإطار التليفون الشخصي، لكن يعني إذا أردت أن تسألي عن مسألة الشيخ عنده الموقع الخاص، تسألي تضع السؤال وإن شاء الله الشيخ يجيبك عنه إن شاء الله تعالى، أو في قناتنا المباركة قناة الرحم.
يعني هنا بالنسبة للموقع alisalus.com.
نعم.
جميع الأسئلة في الأسبوع الماضي أجبت عن جميع الأسئلة الماضية كلها، لأن في الهيئة المشرفة على الموقع أجتمع معها كل أسبوع والأسئلة التي تأتي أجيب عنها.
إذا هناك تواصل على الموقع. نعم. وأيضا على قناتنا المباركة، يعني أختنا أم غفران.
نعم.
وكذلك إخواننا أخواتنا إذا أرادوا أن يتواصلوا عن أي مسألة الشيخ يجيبهم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شيخنا سائل بيسأل يقول ما حكم الاكتتاب على منزل بقصد السكن أو التجارة في جمعية سكنية؟ تكلمنا عن هذا السؤال ولكنه يلح عليه كثيرا، إنه هناك أرض وهذه الأرض لم يبنى عليها بيت أو لم يبنى عليها العقار، ولكن أنا أشترك أو أشتري أو أضع مقدار من المال في هذه الأرض إلى بعد ذلك لما تتم القرعة، إن تمت ونزلت على القرعة أخذ العقار أو الشقة، وإن لم يرد إلي مالي مرة ثانية.
هو يأخذ لا شقة ولا بيت، يأخذ الأرض. القرعة هنا للأرض، أما مسألة البناء هذا أمر آخر. فإذا وقعت عليه القرعة يأخذ الأرض. وعليه نلاحظ أنه إذا كان بالتقصيد فهناك فوائد ربوية يتجنب هذا، فعليه أن يدفع بالكامل أو إذا حجت مدة بدون فوائد يلتزم بهذه المدة ولا يزيد عنها.
طيب إن كان الاكتتاب يا فضل الشيخ أو إن كانت القرعة هذه على مسك، يعني هم بيقول إن شركة جمعية
نعم مسك لا مانع من أن يكون على مسك، لا مانع
نعم.
ولذلك هنا يعني بيع المساكن قبل أن تبنى هذا بيع غير صحيح، لأن شروط البيع وجود المبيع عند العقد، لكن هنا عقد استصناع مش عقد بيع. ولذلك كتبنا عقدا كنموذج نعطيه لأصحاب الأراضي التي يبيعون بما عليها من مساكن وهي لم تبنى، فأسميناه عقد بيع وإنشاء.
بيع وإنشاء،
بيع الأرض، الأرض موجودة
نعم،
والمسكن كل واحد له نسبة من الأرض، إذا بيع الأرض. والإنشاء هو عقد إنشاء، أي عقد إنشاء المبنى، فالبيع لا يتم إلا بعد البناء، لكن عقد استصناع لأنه غير شائع في مصر فقلنا هنا إنشاء أو مقاولة، فيتم إذن الاتفاق من البداية ويدفع المبلغ والأقساط بحسب الاتفاق وكل هذا صحيح، لكن عقد البيع لا يتم إلا بعد البناء.
نعم جزاكم الله خيرا. سائل بيسأل ما حكم تأجير غرف تقع تحت المسجد، وهل تعتبر هذه الغرف التي في البدروم من حرم المسجد أم لا؟
مسألة التأجير هذا خارج المسجد ليس في داخل المسجد،
في البدروم نعم
في الفتح يعني
نعم،
من المسجد أم من خارج المسجد؟
لا من خارج المسجد،
من خارج المسجد
نعم،
إذا ليست من داخل المسجد
صحيح.
يعني لو أنه بنى مسجدا في الدور الثاني الدور الأول كله تبع المسجد، يعني في مسجد هكذا
نعم صحيح،
في الدور الثاني سلم ويصعد يصل المسجد
صحيح،
وأسفل شقة سكنية أو محلات تجارية، فإذا هذا ليس من داخل المسجد ولا من حرم المسجد.
نعم هو بيسأل بيقول يعني تابعا لهذا السؤال بيقول إنه هذه جمعية خيرية هي التي تؤجر هذه يعني المحلات للإنفاق على المسجد بعد ذلك.
نعم لا مانع إطلاقا إن شاء الله،
لا مانع ولا يكون هذه المحلات من حرم المسجد، لأنه بيسأل بيقول فهل لو كانت من حرم المسجد هل لا يجوز التدخين فيها مثلا؟
التدخين لا يجوز لا في المسجد
ولا
في المقبرة ولا في الشارع العام. نعم
أنا أردت أن أنبه
يعني التدخين حرام، التدخين حرام في أي مكان
نعم،
وطبعا تشتد حرمته لو كان في المسجد.
أخونا أبو حفص السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله.
أسأل الله حالك.
يا أخي شيخ عندنا بعض التجار يعني يشترون مثل الزيتون ويحددون الثمن بأنفسهم قبل أن يظهر يعني الثمن في المصنع الذي يدفعون السلع، وكل واحد يزيد على الآخر من أجل أن يحصل على هذه السلع، فما حكم من هذه التجار؟ وجزاكم الله خير.
يعني بيتنافسوا أنتم في المزرعة أو في الحقل يعني؟
نعم يتنافسون من أجل الحصول على السلع قبل أن يظهر الثمن يعني في المصنع.
هو سعرها في المصنع كيف يتم يعني؟ ولا هذه المزرعة تابعة للمصنع ولا خاصة؟
لا تابعة للأشخاص.
خاصة.
طيب لكن الزيتون طيب. ظهر أم لا؟
طيب الزيتون ظهر أم لا يعني؟ طيب انقطع اتصال. نستقبل أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك عايزة أسأل الشيخ عن الفوركس عن طريق النت، البيع والشراء عن طريق النت.
خلاص يا أختي.
هل دمه حلال ولا إيه؟
أبشر الشيخ يجيبك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيك شيخ بخير، تفضل سؤالك.
شيخ انا بداية اللي حبك الله
حبك رحبتين فيه ابني جزاك الله خيرا.
شيخ انا عندي اخي يريد ان يشتري سيارة بالاقساط من الدولة. الو
نعم معك معك سؤالك اخوك يريد شراء سيارة بالاقساط
الدفع المبلغ يكون عن طريق المصرف البنك.
نعم
المصرف الحكومي
اسلامي
انت بتشتري من اي
لكن السيارة يشتريها بالاقساط هل على الشيخ جاهز او جاهز؟
اولا المصرف تجاري ولا اسلامي؟
نعم
المصرف تجاري ولا اسلامي؟
والله هذا غير معلوم يعني لا اعلم يعني انه المصرف اسلامي وغير اسلامي ولكن هو المصرف تابع للدولة.
خلاص يا اخي ابشر بخير جزاكم الله خير بارك الله فيك. سؤال أخونا أبو حفص الشيخ بيقول عندهم بعض التجار يشترون ويتنافسون على الزيتون في الحقل ولم لم يذهبوا به إلى المصنع بعد. وأنا سألته يعني هل الحقل إذا تابع المصنع أم لا؟ قال لا هذا حقل خاص ولكن هم يتنافسون ومن الواضح أنهم يذهبون به إلى المصنع بعد ذلك ويعني يبيعونه حتى يعصر أو ما شابه. سألناه هل الزيتون بدأ صلاحه أم لا ولكن انقطعت الصلاح يعني نجيب عن هذه النقطة.
يعني إذا كان لم يبدو صلاحه لا يجوز يجوز بيع لأن نعم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدو صلاح كيف قال يحمر يصفر هذا بالنسبة للبلح.
نعم
الزيتون يشتد برتقال أيضا شد حتى يؤكل يعني يمكن أن يؤكل منه قبل هذا لا يجوز وهذا في هذه الحالة يأمن العهات ده ما اشتد يأمن العهات.
نعم
نعم إذا كان بدأ صلاحه يجوز البيع أما مسألة التنافس وغير التنافس هذا أمر آخر يعني يرجع فيه إلى طبيعة هؤلاء وماذا يحدث بالضبط بالإبني يعني لأن يعني في بيع مزيدة في بيع مزيدة ممكن أن يكون بيع بالمزاد.
نعم
هم مساومة يعني لابد أن يعرف أي أي أنواع
صورة ما يبيعون به ويشترون
حتى نقول يجوز أو لا يجوز.
نعم جزاكم الله خيرا. أخونا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام زي حضرتك يا شيخ.
تفضل يا أخي.
والله كنت عايز اسال بس الشيخ يعني في كان في واحد عنده شغلانه فهو قال لي تعالى لي قلت له خلاص هنجي لك فاقسمت له بالله فقال لي لا يعني انا تعالى لي اعمل لي الشغلانه فقلت له خلاص على الطريق هنجي نعمل لك الشغلانه. فبعد كده رحت عملت له الشغل رحت عشان خاطر نعمل الشغلانه فقلت له اديني جيت عشان اعمل لك الشغلانه فقال لي خلاص والله اجلناها شويه.
خلاص يا اخي يعني القضيه قضيه يمين
وطبق
وما شابه يعني قضية فيها سؤال في شق الطلاق لن الشيخ لن يجيب عنه. سؤال التأجير أو تأجيل العمل تفضل.
هو لا حضرتك أنا كل سؤالي بس عشان خاطر هل يوقع مني يمين
طيب هو السؤال عن الطلاق وإحنا كما اتفقنا إنه هذا البرنامج وهذا اليوم يوم العملات المالية إن شاء الله نرجع سؤالك لمشايخنا يجيبون عليه بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أختنا أم أحمد تسأل عن الفوركس البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
الفوركس يعني فيه بيع والشراء في بيع ما يسمى بيع بالهامش
هناك في ما يسمى بيع الهامش من البيع والشراء من الإنترنت
في الفوركس.
نعم الفوركس نعم
بيع بالهامش لأن الموضوع لابد أن يدخل فيه سمسار يتعامل مع البورصة.
نعم
بورصة يعني مش أي أحد يستطيع أن يتعامل مع البورصة في سمسرة معينون
معتمدون
يعني لهم ترخيص معين بيسمح لهم بالتعامل بالبورصة.
نعم
هؤلاء لما يأتي أحد ليشتري ينظر إلى المبلغ الذي معه ويعطونه قرضا أضعاف هذا المبلغ قد يصل 10 أضعاف 20 أضعاف 9 أضعاف مضمونة. المجمع بحث هذا الموضوع وانتهى إلى عدم جواز البيع على الهامش.
البيع على الهامش لا يجوز.
نعم لا يجوز. فابنتنا السائلة قل لها إذا كان معك أموال وتريد أن تستثمريها في شراء وبيع العملات فالجأ إلى محلات الصرافة أو إلى البنوك المحلية، ولا داعي لأن تذهبي إلى البورصة عن طريق الإنترنت، لأن سيكون في محاذير.
يعني مشاكل البيع والشراء على الإنترنت عديدة
وكثيرة
الأولى لا
بالنسبة للنقود.
نعم بالنسبة للبيع والشراء بين بيع وشراء العملات يعني.
نعم.
فيعني الأولى لها أن إن أرادت أن تبيع أن تشتري من محلات الصرافة ولا تدخل من باب البض. جزاكم الله خير. أخونا محمد بيقول أخوي يريد شراء سيارة بالتقسيط والدفع سيكون في مصرف حكومي، سألناه هل هو إسلامي أم غير؟ قال لا أدري.
لابد أن يدري أولا قبل أن يسأل، إذا كان إسلاميا ويطبق الإسلام نعم، إذا كان غير إسلامي وملك الحكومة أو غير ملك الحكومة هذا لا يؤثر في الحكم، لأن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها في بيع أو شراء لأنها أصلا غير مسموح لها بالبيع والشراء.
نعم
نص القانون. نعم.
سأل بيسأل بيقول له الوديعة الاستثمارية في بنك التمويل حلال أم حرام؟
أي بنك؟
وبيقول في بي في بي في بيت التمويل.
موضع أي بيت؟
هذا سؤاله الذي جاء عبر SMS ما أدري.
لا لابد أن يبين أي بيت.
يقول هناك دار ثمنها في السوق 400,000 جنيه ويريد التاجر أن يبيعها لي بمبلغ 500,000 على أن يكون الدفع بعد سنة، فهل هذا يعد ربا؟
إذا اشتراها وملكها وحازها وضمنها أصبحت في ملكي يبيع بحسب الاتفاق
وإن لم يدفع.
نعم.
وهو أخونا السائل عنده دار قيمتها السوقية 400,000 جنيه، هناك تاجر قال له هديك 500,000 جنيه في هذه الدار لكن بعد سنة،
التاجر يشتري الآن
وإن لم يدفع
والعقد البيع نقل الملكية.
نعم.
ليس مرتبا على الثمن، على دفع الثمن. فهو سيشتري بالأجل لمدة سنة ب500
بعد عام
ويتسلمها الآن وتدخل في ملكه وضمانه.
نعم.
ويصبح مدينا ب500 مدين، يعني العلاقة لم تعد بيع، علاقة بيع ومشتري ولا بدائن ومدين. نعم. فيصبح مدينا
بهذا
المبلغ والبيت أصبح ملكه، تصرف فيه كيفما شاء.
أختنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم بركاته. لو سمحت كنت هوضح للشيخ بس أن الفوركس اللي أنا سألت عليه دلوقتي أنا ما فيش سمسار بيني وبين الشركة، أنا بتعامل عن طريق النت مباشرة، بشتري الحاجة وأبيع عن طريق النت.
تشتري منين يا بنت؟
فهل ده
تشتري منين يا بنت؟ مين اللي بيبارك؟
أين أي ما يعني المكان اللي بتشتري منه يا أختي؟
عن طريق النت. هو زوجي بس أنا بسأل السؤال حضرتك عشان أتحرى الحلال من الحرام وأبلغه، هو بيشتري منه للنت على طول ما فيش.
والنت يا بنتي مين اللي هيبيعلك في النت؟
نعم؟
مين اللي هيبيعلك؟
هو بيقول لي حضرتك
خليه هو اللي يسأل يا بنتي عشان نناقش المناقشة بيننا.
إذا أختي يعني اجعلي السائل هو زوجك بارك الله فيك وفيه حتى يعني يناقشه الشيخ ويستعلم منه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أختنا أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ بنحكي لك على النصارى في ليبيا بعد الحرب واللبني. ألو
تفضلي وعلي صوتك لأني لا أسمع، تفضلي يا أختي.
ادعي لي يا شيخ، ادعي لي أن تريحهم من الريبة والكذب في المصارف
خلاص يا أختي بارك الله فيك، جزاك الله خير، أصلح الله حالك وحال إخواننا في ليبيا جميعا. أختنا تطلب الدعاء،
نسأل الله تعالى أن يحقق لها ما هو في خير دنياها ودينها.
بارك الله فيك. شيخنا سائل بيسأل يقول ما حكم العمل في الاستعلامات في بنك ربوي؟ سنجيب عن هذا السؤال ولكن عندنا اتصال من غزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عادل اتفضل.
معك إبراهيم من غزة.
إبراهيم اتفضل يا أخ إبراهيم.
أنا بس عايز أسأل الشيخ، إحنا في عندنا أرض وفي هنا بنوك إسلامية، بس المشكلة اللي هو المعاملة بتاعتها إن في حاجة بيسموها اللي هو التزام بالشراء قبل ما، يعني أنا عايز أبني الأرض، عايز أبني البيت، فعايز أخد اللي هو مواد البناء عن طريق البنك الإسلامي دوت.
نعم.
تمام. فدلوقتي البنك الإسلامي بيعمل لك المعاملة، بس في حاجة اسمها التزام بالشراء او التعهد ان انا اشتري الحاجه ديت قبل ما يعملها، بس البنك بيشتري المواد كلها دي وبعدين يبيعها لي. بس هي المشكله عندنا في اللي هو التزام، العقد اللي بعمله اللي هو التزام الشراء
أبشر.
او وعد بالشراء.
ابشر اخي ابراهيم، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طب شيخنا، اولا سائل بيقول حكم العمل في الاستلامات او الامن في بنك تجاري.
سيسأل في الاستلامات، سيسأل عن الفوائد ونسبة الفوائد وكيف تحقق كل هذا،
وسيجيب.
لابد ان يجيب.
نعم.
كل سؤال حلال وسؤال حرام. فلا يدخل في هذا المجال الا اذا لم يجد عمل اخر، فيبقى الى ان يجد عمل اخر، واثناء وجوده هنا لا يأخذ من راتبه بقدر حاجته، فما فاض عن حاجته لا يدخره، وإنه ينفقه في الصالح العام.
نعم. طيب سؤال أخونا إبراهيم، أخونا إبراهيم من غزة، بيقول هو عنده أرض ويريد أن يبني عليها سكنا أو بيتا أو ما شابه، وذهب إلى البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي وهيوفر مواد البناء، ولكن عنده عقد إلزام أو التزام بالشراء، تعهد بالشراء،
وعد بالشراء،
وقال تعهد بالشراء،
ذكر كلمة وعد بعد ذلك.
وعد.
نعم. وعد. وعد بالشراء فيه قرار المجمع بهذا. قال هنا الوعد من طالب الشراء ملزم، ويكون الإلزام إما بالشراء تعاقد أو بتحمل الضرر. يعني إذا لا مانع من الوعد بالشراء، ويكون الوعد ملزما للواعد، ولكن الإلزام ليس معناه لابد أن يشتري.
نعم.
الإلزام معناه أحد أمرين، إما الشراء وإما تحمل الضرر
إن كان هناك ضرر.
إذا كان لا يوجد ضرر لا يشتري ولا يتحمل شيء.
نعم.
نعم.
أختنا فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقول السؤال للشيخ؟
تفضلي شيخ معك.
لو سمحت يا شيخ، أنا طالبة في تجارة إنجليزي في قسم اللغة الإنجليزية، وكنت عايزة أسأل، يعني أنا كان جاي لي تريننج في بنك كبير جدا في الزمالك، هو مجرد تريننج بس تدريب، مش هيبقى شغل ومرتب، فكنت كان نفسي يعني أخذ الخبرة منهم، ومجرد خبرة بس وبعدين مش هشتغل يعني عندهم، فهل ده يجوز ليا ولا إيه؟
أبشري يا أخت فاطمة، شيخ يجيبك إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير. شيخنا نجيب عن سؤال أختنا فاطمة، تقول هي طالبة في تجارة إنجليزي، وجاي لها تدريب في بنك تجاري كبير، فبتسأل يعني تقول حكم هذا التدريب، أنا أريد أن أخذ خبرات من هذا البنك الكبير في تعاملاته، ولكن لن أعمل فيه.
يعني إذا وجدت تدريب في بنك إسلامي هذا يكون أفضل، وإذا لم تجد وكان هذا مجرد التدريب فقط وهي تعلم أن هذا ليس حلالا أي عمل بنك، وإنما تتدرب لتستطيع أن تزاول العمل عندما يكون حلالا.
نعم.
ففي هذه الحالة قد يجوز العمل بهذه النية وبهذا القصد،
تدريب بهذه النية.
نعم.
فإن وجدت بنك إسلامي كان هذا أولى لها. نعم. وهو المطلوب، لأن حتى تتعود على.
نعم. والآن بنك إسلامي فيه معاملات كثيرة تحتاج إليها، إذا بعد التخرج وجدت لها فرصة في العمل في شركة إسلامية أو بنك إسلامي.
نعم. بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول رجل محامي ومعه قضية شيك لشخص، هذا الشيك بمبلغ 100,000 جنيه، يقول ويريد أن يشتريه بمبلغ 50,000 جنيه يعطيها لصاحب الشيك، فإن حكمت المحكمة له بكل المبلغ فهذا رزقه، وإن لم تحكم بشيء فهذا نصيبه. يعني سؤال
الحرام فيه بين. نعم. كل هذا من الحرام البين. تفضل.
بارك الله فيك. ويقول: حصلت على شقة في مساكن الشباب، وكان من شروط الاشتراك ألا يزيد مرتبي عن مبلغ معين، ولكن مرتبي أكبر من المبلغ المعلن، مع العلم أن أقساط الشقة وطرق الدفع لا يمكن الوفاء بها إلا إذا يعني كان مرتبي عادي. فبيسأل يعني حكم هذه الشقة لأنه حصل عليها بالفعل.
سؤال نسأله: هل الإسلام يبيح الكذب والتزوير؟
لا،
لأنه استطاع إسرائيل بالكذب والتزوير.
هذا الذي حدث،
لابد أنه فيه كذب وتزوير، لأنه لو كان مرتبه قاد أن مرتبه كذا لا يسمح له أن يأخذها.
أنا
كيف أخذها؟ كذب، تزوير، رشوة، أي حاجة من هذه الجرائم،
وكلها حرام.
يعني لا يتم إلا بجريمة من إحدى هذه الجرائم.
نسأل الله أن يعصمنا. يلحق بصاحبه، يعني هذا أيضا تعامل لا يجوز. جزاكم الله خيرا. أخونا تركي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ، ومساك الله بالخير يا أخونا المقدم البرنامج.
أصلح الله حالك، جزاكم الله خيرا.
بالنسبة أنا عندي سؤال للشيخ. أنا أعمل في العقار، وأحيانا يجوني باك العقار مثلا يعرف عندك عمارة مثلا يبغى فيها 2 مليون 3 مليون، ويقول لك أنت لو مثلا جبت أكثر من 3 مليون مثلا الزود هذا حاعطي لك مثلا نصه أو نص، فهل يجوز مثلا أن يفوضني على المفاوضة وأنا يعني أخذ مقابل هذا مثلا ما زاد عن 3 مليون مثلا قد ما يزيد أنت لك النص منه ويفوضني على المفاوضة، هل يجوز هذا التعامل طال عمرك؟ الله يجزاك.
أبشر أخي تركي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا سؤال أخونا تركي، بيقول هو بيعمل في العقار، وصاحب العقار ربما يكون عقاره ب 2 مليون أو ب 3 مليون 3 ملايين، فبيقول لأخونا تركي: إن جئت بأكثر من هذا المبلغ أعطيك نصف الأكثر، نصف المبلغ الزيادة التي ستأتي به، ويفوضه على ذلك. فبيسأل عن حكم هذا المال وحكم يعني هذه المعاملة.
هذه معاملة جائزة حتى لو جعل له كل الزيادة.
لو جعله كل الزيادة،
نعم، يعني قال له هذا بثلاثة ملايين بيعه وما زاد فهو لك، هذا جائز. نعم. لكن نصف المبلغ أو لا يجوز.
نعم
نعم.
يسأل: توفي أخ لي وكان قد أمن على نفسه تأمينا الحياة، فهل نأخذ مال التأمين ونوزعه كميراث أم أنه حرام لا يجوز؟
نأخذه ونأخذ منه ما دفع، والزائد يوزع على فقراء المساكين والصالح العام.
نأخذ ما دفع فقط؟
نعم.
والباقي يوزع في المصارف العامة على الفقراء المساكين وغيره؟
نعم.
بارك الله فيك. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت أسأل الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
حبيت أسأل عن زكاة الأرض. هو أنا أعمل بالخارج، ولما يكمل معايا مبلغ مثلا أشتري بيه أرض مثلا أو بيت قديم، على أساس حفظ المال من الضياع، يعني ما مريد إن أنا أحفظه في البيت، وفي نفس الوقت يعني موضوع البنوك مش مفضل يعني. فأشتري مثلا قطعة أرض قريبة مثلا أو بيت قديم، فحابب أسأل عن موضوع الزكاة كيف أزكي يعني.
أبشر يا أخي، جزاكم الله خير. هذا السؤال أخونا عبد الله من الإمارات بيسأل عن زكاة الأرض. بيقول هو بيعمل في الخارج، ولما يتكون لديه بعض من المال بيشتري قطعة أرض أو بيت قديم، فبيسأل عن الزكاة في هذه الأرض وفي هذا البيت.
عروض التجارة تزكى بالقيمة السوقية، فهو إذن هنا ينظر في وقت وجوب الزكاة، وقت إخراج الزكاة ينظر إلى القيمة السوقية إلى الأرض أو البيت القديم كذا، القيمة السوقية، ولا ينظر إلى بكم اشتراه.
القيمة الآن
ما قيمته في السوق.
نعم.
وزكي بحسب القيمة السوقية
مع ماله كله،
ويعني ويجمع ما معه من نقود وما له من ديون مرجوة الأداء، والعروض التي عنده ما قيمتها السوقية، وإن كان عليه دين يسدد الدين أولا قبل أن يخرج الزكاة، إلا إذا كان دينا استثماريا له ما يقابله.
نعم.
في ثم في النهاية يخرج 2.5%.
طيب شيخنا، دينا استثماريا له ما يقابله، نريد أن نفصل هذه المسألة، ولكن نستقبل أخونا ياسر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي صوت التلفاز، تفضل يا أخي.
زي حضرتك الله يكرمك. بالنسبة للأراضي الجديدة اللي هتزاعها الدولة عن طريق بنك الإسكان والتعمير، هما بياخدوا 10,000 جنيه حجز قبل 4 شهور من القرعة، وبعد ما القرعة ولو حدش
نصيب
يعني بيفضل 10,000 بعد 4 شهور كمان بيوزعوها على الناس يعني.
ماشي، أبشر.
يعني معنى كده هتقعد 8 شهور في البنك.
خلاص السؤال الشيخ فهم توصيفه وإن شاء الله يجيبك، بارك الله فيك. أختنا أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
أصلا
الله خير. ليه سؤال شبه الأخ اللي اتصل من شوية، الله يرضى عليك. أنا برضو يعني عندي مبلغ ورثته، فاشتريت بيه قطعة أرض وركنتها شوية، وكان عندها مشاكل يعني. الأرض شاريها من شهر 4/2010 خير، وبعدين استلمتها في شهر 1 اللي فات ده بالفرنجي، كل ده بالميلادي.
نعم.
في شهر 1 استلمتها وبقت تمكنت من ملكيتها في شهر 1 اللي فات، وبقت معايا على اساس ان انا هبيعها واكسب فيها واخد الربح وهكذا. لم اكسب فيها يعني، لم ابيعها، لم يتحقق لي بيعها لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها. فهل الشهر في 20/1 اللي انا استلمت فيه ده يعتبر حال الحول، ولا الحول حال من شهر 4 اللي انا كنت اشتريت قبل ما تسلمها؟ وبعدين لو انا دلوقتي ما معيش فلوس الزكاه، ينفع اؤجل الزكاه لما ابيعها كلها مره واحده واخرج برضه عن سنه واحده ولا عن سنتين؟ معذرة لو السؤال طويل، بس
رجاءً
ان الشيخ يعني
يراعيني
في كل التفاصيل، الله يجزيكم خير.
ابشري بخير يا اختي، جزاك الله خيرا. اخونا عبد الله من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل
يا شيخ. بالنسبه لعلى برنامج غنائم في ليبيا،
ايش
احنا قتلنا عندما اذن الله بالحرب، اذن الله بالشهاد ضد القذافي، في غنائم حصلنا عليه يعني، تمسكنا به قمسكناه من كلاب مرتدين عن دين الله، فكنا من الاموال الذنيه. هل الاموال الذنيه يجوز الحلال؟ بما ان في ناس يقولوا ان الاموال الذنيه يرجع للدوله، الاموال الذنيه اموال الدوله، ونحن فكناه بقتال، ما فكناه يعني بقتال.
ابشر اخ عبد الله، الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاك الله خيرا. شيخنا، أولا سؤال أخونا ياسر بيسأل عن الأراضي الجديدة التي الدولة
تبيع أراضي القرى.
نعم.
ولكن تأخذ مبلغا، هذا المبلغ يوضع في بنك ريبوي.
صحيح.
بعد انتهاء القرى وتسلم الأرض، الذين لا يقع عليهم بالنسبة للقرى يأخذ مبلغ والفوائد الربوية.
نعم.
فعليهم أن يأخذوا هذا ويأخذ فوائد الربوية اللي يتركوها، ولكن يخرجونها في الصالح العام.
يعني المبلغ اللي ظل
8 أشهر
هذا،
العشرة آلاف.
نعم. اللي ظل 8 أشهر هذا يأخذ المبلغ 10,000 والفوائد الربوية يأخذها أيضا ليخرجها في الصالح العام.
يعني الفقراء والمساكين والأيتام.
لا يتركها في البنك ولا يأخذها هو.
نعم.
نعم.
طيب.
أختنا أمة الله تقول عندها مبلغ ورثته، وأيضا اشترت به قطعة أرض، ولكن هي اشترت قطعة الأرض في شهر 4/2010 ولم تتمكن من الأرض، لأن الأرض كان عليها بعض المشكلات، إلا في 20/1/2011. فبتسأل الآن عن الزكاة. الزكاة الحول يكون من شهر 4/2010 ولا من حيث تمكنت منها في 1/2011؟ ثم بتسأل عن تأجيل الزكاة بعد ذلك، لأن لم يكن معها مبلغ تخرج منه.
هي الآن معناها اشترت الأرض، ماذا ستسافر بها؟
ستبيعها بعد ذلك.
بيع يعني التجارة.
هي بلا شك، لأن تقول أنا وضعت المبلغ الذي ورثته في الأرض لحفظي، حفظ المبلغ.
نعم، إذا ليس للبناء على الأرض أو
ليس للسكنة.
نعم. في هذه الحالة أولا تنظر إلى ما يقابل التاريخ بالهجري.
نعم.
لأن الزكاة بالهجري وليس بالميلادي. ثم إذا كان عندها مال بلغ النصاب تضم هذا إليه سمى الأرض إلى ما عندها من نقود. ليس عندها إلا هذه الأرض، إذن يبدأ الحول من وقت تمكنها من الأرض،
من وقت التمكن وليس من وقت الشراء.
نعم، لأن قبل هذا غير متمكنة.
يعني لم تمتلك الأرض حقيقة.
نعم.
بعد ذلك تأجيل الزكاة، تقول إن لم يوجد معها السيولة والمال الآن لكي تخرج الزكاة، هل يجوز أن تؤجل؟
لا، هو الزكاة ستكون دائما في ذمتها، لكن عليها أن تسرع ولو أن تبيع شيئا وتخرج الزكاة.
نعم، مطالبة بالإسراع.
نعم،
لأنه دين وفي ذمتها.
نعم.
أخونا عبد الله من ليبيا بيسأل هذا السؤال، بيقول غنائم الحرب التي يعني هو اسمها هكذا، يقول يعني بعض الاشياء التي اخذوها في قتالهم لاجل هذه الثوره التي انشئت في ليبيا، فبعض الناس يقولون لهم ان هذه الاشياء انما هي ملك للدوله.
نعم، هي كذلك.
وهو يقول انني اخذتها بالقتال.
قتال، ما القتال في ظل الدوله.
أنا 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 أذكر سؤاله باللفظ حتى نناقشه.
نعم. نعم.
يقول أنا أخذت هذه الغنائم بالقتال ولم تعطيني إياها الدولة، ولم تكن من حفظ الدولة. وبعض الناس يقول لا، هذا أصلا مال الدولة، وأنت الأصل أن ترده إلى الدولة ثانية لأنه ليس مالا شخصيا لك وليس متملكا لك.
وإذا لم يكن في ظل الدولة فأصلا الحرب غير جائزة.
نعم،
وليس فيها غنائم وإنما تكون نهب، إنما هي غنائم إذا كانت تبع الدولة
في ظل الدولة.
في ظل الدولة. نعم،
فيرد هذه الغنائم إلى
الدولة. ولهم المحاربين لهم الخمس، أي هم ومن معهم.
إذا هذا أمر يعني يناقش فيه مع الدولة، لكن أنا قصدي الآن حتى لا يتملكن كل أحد ما وقع تحت يدي ويقول هذا إنما هي غنيمة. نعم. لي بعد الحرب أو بعد القتال الذي خطه.
نعم،
فيرده للدولة وبعد ذلك يكون الأمر بعد. نعم. ذلك
يعني حلو، وجد 20 طن ذهب.
20 طن ذهب
تحت الرمال، مش من تحت الرمال، ومبلغ كبير من النقود.
سبحان الله،
مدفون تحت الرمال في صحراء.
نعم،
بالطبع الذي دفن يعرف المكان ويعرف كذا، وإنما أراد أن يهرب. فوجد هذا لمن؟ هذا الدولة.
يعني لا ينبغي أن يقول هذا.
نعم.
إنما هو سلبي وإنما.
نعم.
هذه غنيمتي.
نعم،
جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يرفع عن إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي كل بقاع الإسلام.
آمين يا رب. وفي اليمن وفي سوريا. سوريا، نعم، سوريا ربنا سبحانه وتعالى برحمته،
ربنا يتولاهم برحمته. آمين
سبحانه وتعالى. لأن سوريا حرب طائفية. سوريا نصيريون فرقة من فرق الشيعة الغالية الذين يكفرون أهل الإسلام.
نعم.
ويستبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم.
نعم.
ولذلك النساء تغتصب مسلمات، والأموال تنهب، والقتل يستباح،
وهذا واقع.
يستباحون الدماء والأموال والأعراض.
نعوذ بالله.
لذلك واجب أن يحاربوا بكل وسائل الحرب، وإن لم يستطع أهل سوريا أن يقوموا بهذا فعلى من أقرب البلاد إليهم أن يشتركوا إذا استطاعوا. والدول التي تساند سوريا مثل روسيا هذه دولة كافرة.
والصين.
والصين، نعم. والدولة الأخرى التي تساند وهي دولة أيضا شيعية رافضية صفوية سبعية.
نعم.
نعم. فالعيب كله يقع على أهل السنة.
نعم.
وذلك على أهل السنة في الجيش الحكومي أن يتركوه وأن يلجأوا إلى الجيش الذي تحرر.
نعم.
لأنهم هم في جيش حكومي إذا قتلوا سميا فهم لا يعذرون، يستحقون القتل. إجبار، لا يكون القتل بالإجبار، الإجبار لا يؤدي القتل. لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما لأنه أخذ أمرا ويجبر على هذا،
يكون عبد الله المقتول.
نعم، لأن يقتل هو أفضل من أن يقتل، ولذلك هنا الأمر خطير. ولعل إخواننا في سوريا، إخواننا أهل السنة الموجودين في الجيش، لعلهم يسمعوننا الآن ويعلمون هذا الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي أنهم لا يجوز لهم أن يقتلوا مسلما ولا أن يغتصبوا مسلمة، وعليهم أن يحاربوا من يحارب المسلمين.
شيخنا، ما دمت قد ذكرت هذا الأمر، إذن فهناك وظيفة لكل منا، يعني وظيفة لإخواننا أهل السنة في الجيش هناك، الجيش النظامي ليس الجيش الذي يحرض، ألا يكونوا عبيدا لأحد إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يطيعوا الله في إخوانه في إخوانهم من أهل السنة هناك.
نعم.
وكذلك يعني هناك وظيفة لنا جميعا أن نقاطع هؤلاء الذين يدعون هذه الدولة.
واستطعنا أن نحارب.
سواء
الصين وإن استطعنا أن نحارب أن نحارب لو استطعنا.
نسأل الله أن يرفع عنهم يا رب.
آمين يا رب.
شيخنا سائل بيسأل يقول: لدينا في مصر توزع أراضي بالقرى على المواطنين بعد تقديم 10% من قيمة الأرض. هو الآن بيتكلم
سؤال يعني.
نعم.
السؤال عن أي؟ هل سؤال جديد أم سؤال الذي أجبنا عنه؟
هو الآن بيتكلم عن الأوفر أو هكذا يسميه، يقول يسمي هذا المبلغ أوفر، يعني إيه بعد أن تقع عليه الأرض ويسلمها أو يستلم هذا الإيصال، بعد ذلك يقوم بإعادة بيع هذا الإيصال مرة ثانية بمبالغ أعلى كثيرا مما دفع، وبيسمي هذا مكسب أو أوفر.
هذا يصح، لا يقبل، لا يستطيع أن يبيع قبل أن يسلم الأرض. أما الإيصال فلا يجوز بيعه، إنه بعد أن يتسلم الأرض يمكن أن يبيع.
أن العبرة ليست في بيع إيصال، العبرة في الأرض.
الأرض هي المبيع.
نعم.
لابد من وجود المبيع حين البيع، حين العقد. فإذا أراد أن يبيع بعد أن يتسلم الأرض لا مانع من أن يبيع بعد أن يتسلم الأرض.
بيسأل: ما الحكم أن يلزم الأجير أن يلزم الأجير اليوم بإنهاء التعاقد إذا طلب المؤجر ذلك؟
حسب العقد، لأن عقد الإيجار معقول التراضي.
التراضي.
نعم، بحسب التعاقد. يعني لو أجره لمدة 5 سنوات ليس من حق المؤجر أن يطلبونه إنهاء العقد قبل 5 سنوات.
نعم.
لو أجره لمدة سنة بعد السنة ينتهي العقد ولا يتجدد إلا برضا الطرفين.
أنا أشم في هذا السؤال شيخنا إطالة الإيجار القديم أو ما شابه، لأن
قلنا هنا الإيجار القديم لا يجوز فيه خلو، والإيجار القديم يمتد العقد بالقانون لا بالشرع.
نعم.
فمتد قانونا لا شرعا.
ومن تملك عقار آخر غير هذا العقار فليرجعه إلى صاحبه لأن هذا حقه.
لكن نقول أيضا الدولة التي قامت بهذا الخطأ ترتب عليه أن ملايين الآن يسكنون في بيوت بهذا الإيجار.
نعم.
فلو قلنا مخرجوا مرة لا يستطيعون أن يخرجوا. نعم، بالتدريج.
نعم.
وأيضا المستأجر عليه أن يحاول إرضاء المؤجر، يعني لا يستغل ان القانون اعطاه الفرصه وانه يحاول ان يرضيها، يزيد له في الايجار بما يرضي.
جزاكم الله خيرا شيخنا. اخونا عبد الله من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم، تفضل.
طيب الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
هو سؤال الشيخ عن نظام المرابحه الاسلاميه في البنوك للسيارات.
وصلت المضابحة الإسلامية في البنوك للسيارات؟
أيوة نعم.
البنوك الإسلامية بلا شك.
أيوة نعم.
طيب أبشر يا أخي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أخونا من القليوبية قطعة صل. طيب شيخنا، سؤال أخونا عبد الله من القاهرة بيسأل عن المضابحة الإسلامية في البنوك على السيارات.
أي بنوك؟
قال الإسلامية، ما هو المضابحة الإسلامية، سألته أي بنوك إسلامية قال البنوك.
لا ما في بنك ربوي إلا في مضابحة إسلامية. لازلت أبني. نعم يعني هو العبد الإسلام هو الإسلام
يعني القضية لا. قضية اسم
اسمي على إسلامي
عادي.
نعم
نسأل الله سبحانه وتعالى
فالبد أن يحد أولا أي بنك، بنك إسلامي أو بنك ربوي، بنك ربوي لا يجوز إطلاقا.
نعم
بنك إسلامي بالضوابط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وانتهت إليه المجامع الفقهية، وهي يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم مثل الخيار العيب. بهذه الشروط الخمسة العقد صحيح، بغيرها لا يصح العقد.
إذن أولا لابد أن يتأكد هل هذا البنك إسلامي أم لا.
غير إسلامي ليس في بيع ولا شراء.
غير إسلامي ليس في بيع شراء لأن القانون يمنعه من ذلك.
نعم.
بعد ذلك تأكد أن هذا بنك إسلامي وإذا بهذه الشروط.
لا لا ليس كل بنك إسلامي تلتزم بهذا.
نعم. إذن لابد أن يشتري البنك وأن يتملك وأن يحوز ثم أن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم.
نعم. ثم العقد لا يكون فيه مخالفة شرعية مثل لك عقد بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز لأن أهم أثر عقد البيع انتقال الملكية.
نعم.
فإذا احتفظ البيع ملكية المبيع لا يجوز، إذا قال المجمع لا يجوز للبيع أن يحتفظ ملكية المبيع ولكن يجوز له رهن المبيع. فرق بين الرهن وبين الاحتفاظ بالملكية فرق كبير جدا، أو ما يسمى بغرامة التأخير، غرامة التأخير من ربا الجاهلية. فإذا هنا يعني الشروط تتوافر ثم لا يكون في العقد مخالفة شرعية.
سواء حفظ الملكية والحل دونها هو الرهن أو غرامة التأخير والحل هو حلول باقي الأقساط كما
باقي الأقساط
كما قالت المجامع.
نعم.
يسأل ما هي شروط جواز صورة المرابحة وهذا الذي ذكرناه الآن.
نعم.
نعم. يقول نريد شراء آلة تصوير من شركة ولكننا نشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي عندنا كشرط لشراء الآلة الجديدة، هل يجوز لنا ذلك؟
لا الشرط لا يجوز، بدون شرط يجوز. شرط بيع شرط لا يجوز،
كشرط لا يجوز، بدون شرط يجوز.
نعم.
يقول شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25%، فهل يجوز هذا وهل هذا من صور المرابحة أصلا؟
كيف يربح في ماذا؟ هل سيبيع له أم المبلغ الذي دفعه ويأخذ عليه 25%؟ يعني هذا يحتاج لتوضيح.
يعني هل البنك فعلا سيأتي بمواد البناء ويبني
ثم بالكامل يعني يتفق معنا الثمن من البداية قبل أن يبدأ في البناء؟
نعم.
أو أنه سيقول له بأن تكلف كذا ولو 25% على النفقات على ما أنفق، هذا أمر آخر.
والأول جائز الثاني غير جائز
إن شاء الله.
بارك الله فيك. يسأل ما حكم أخذ العمولة من غير صاحب العمل سواء كان بائعا أو مشتريا أو موزعا؟
كيف العمولة من غير صاحب العمل؟
برضو أشم في السؤال بين قوسين، صورة العمولة هذه ليست عمولة وإنما
رشوة. الله أعلم، هذا لابد نسألكم.
نقول أشم.
لا نبتر من الشم يا رجل.
بارك الله فيك شيخنا. أضحك الله وسنك. نستقبل أخونا سعيد. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك. شيخ معك تفضل.
الحمد لله. ممكن أسأل سؤال معلش؟
الشيخ معك تفضل سؤالك يا أخي.
لو سمحت عاد أنا قاعد مقيم في دولة الإمارات العربية وكنت عاوز أسأل على في هنا موضوع حكم الكريدت كارد في بنك دبي الإسلامي. عبارة عن بيديك كارت بتشتري بيه مشتريات في أي وقت في أي بأي ثمن أنت عاوزه وبتدفع بيسموها ضرائب سنوية 200 درهم يعني في السنة بتدفع 200 درهم وممكن كمان بالكريدت كارد ده ممكن تسحب نادي ومش عارف تسحبها وأصحابي عاملينه بيقولوا لي ممكن تسحب الفلوس النادية اللي تسحبها ممكن تدفع عليها بيقولوا عليها مصاريف يعني مثلا 15 درهم أو 30 درهم أو حاجة يعني ممكن تسحب مثلا 5-6000 درهم يدفعوك عليها حاجة اسمها مصاريف إدارية مثلا 30 درهم أو حاجة ولكن
المصاريف الإدارية متغيرة ولا ثابتة يا أخي؟
نعم
المصاريف الإدارية متغيرة ولا ثابتة؟
لا المصاريف ثابتة سنويا بتدفع على الكارت حتى لو انت
انا بتكلمش عن 200 درهم انا بتكلم عن السحب النقدي انت سحبت 500
لا ثابتة سحبت مثلا هلو مش سنصدها سحبت مثلا سحبت 1000 زي 4 زي 5
سحبت 1000 زي 4 زي 5 المصاريف ثابتة
المصاريف ثابتة
أبشر يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير شيخنا سؤال أخونا سعيد
تفضل
يعني هو مقيم في الإمارات ويسأل عن حكم الكريدت كارد من بنك دبي الإسلامي وبيقول يعني هذا الكريدت أو هذا الكارد بيشتري منه به سلع عديدة وبأدفع في نهاية العام أو يعني بأدفع ضريبة
نفس الشهر
بيقول ضريب سنوية 200 درهم ليست شهرية قل ضرائب سنوية 200 درهم وإذا أردت أن أسحب أموال بيأخذوا مبلغ 15 درهم أو ما شابه مصاريف إداري
على أي مبلغ؟
أنا سألته على أي مبلغ قليل أو كثير قال المبلغ ثابت مبلغ المصاريف الإدارية
ثابت شيء طيب مدام المبلغ ثابت أنا ليس مصاريف إداري فعلا
ليست نسبة
لأن السحب النقدي فيه مصاريف تدفع السحب النقدي
مصاريف تدفع
ولذلك كنا يعني عندما أجزنا مسألة السحب النقدي أيضا قلنا بأنه يعني الأولى ألا يسحب السحب النقدي يعني البطن
نعم
يعني الأولى ألا يسحب السحب النقدي لأن في مبلغ زيادة يدفع وهذا قرض فالزيادة على قرض وإن لم تكن هنا حراما لأن مبلغ ثابت إلا أنه فيه
شبهة
يعني فلا يسحب نقدا إلا إذا كان مضطرا في غير ضرورة لا يسحب نقدا
طب هذا إن لم يكن له رصيد في البنك هذا الشيخ
إن لم يكن له رصيد نعم
إنما إذا سحب إن كان له رصيد
إذا سحب على قدر رصيده السحب من يبقى السحب من الحساب السحب من الحساب ليس فيه شيء نعم وكذلك في الشراء إذا اشترى يجب أن يكون رصيد يكفي إن لم يكن له رصيد يكفي فالبنك ما دام لا يأخذ فوائد فهذا جائز إنما الأولى ألا يجعل هذا
طب والضرائب الذي
لا أعرف شيء عن هذا الضرائب لم أسمع بهذا الضرائب إلا الآن
الآن
لم أسمع بهذا الضرائب
200 درهم هذه
ما سمعت هذا من قبل
بارك الله فيك
لا نسمع عنها لا نبحثها إن شاء الله
جزاكم الله خيرا شيخنا طيب سائل بيسأل يقول ما حكم ما يسمى ببيع الوفاء عن أبيع بشرط
أن البيع وفاء المجمع له قرر فيه بأنه معاملة ربوية
معاملة ربوية
قرض ربوية تفصيل يعني موجود في قراءة المجامع الفقهية موجود في كتاب يوم سعد القضاء في المعاصرة
بيسأل بيقول المرأة وهبت قطعة أرض إلى أولاد أخيها المتوفى مع العلم أن لديها أختا فما حكم الشرع في ذلك
إذا كان يعني عندها ما يبرر هذا فلا مانع إذا مبرر لا كان لا يبرر فلابد أن تنظر لأختها أولا
نعم والقضية لابد أن ننظر يعني هي هو يعني ربما بعض الناس يخلطون ما بين الهبة وبين الوصية هذه الهبة في حل الحياة أم بعد الوفاة
وهنا ما دخل
وقالت وهبت هكذا فقط
وهبت إذا في الحياة
نعم
وهبت في الحياة نعم فعلا ما تكون وصية وليست هبة
نعم فإن كان لها مستند يعني إذا
في حياتها يجوز أن يعني يكون ذكر كالأنثى أو يعني الأنثى أكثر من الذكر يعني بحسب ما تراه مبررا. لكن المبرر يقبله الشرع، فالمبرر يقبله الشرع فلا منع من هذا. أما بعد وفاة فلا تملك شيئا، لأن بعد الوفاة المال ينقطع عن ملكية صاحبه ويصبح التوزيع كما بينه الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم. بيسأل يقول سيدي الفاضل، ما حكم بيع المنتجات المباحة التي عليها صور النساء وهي كثيرة جدا ويعصى التحرز عنها؟ فبيسأل يعني لا تخلو كثير من بضائعي، لأنه بيقول أنا بقال، فلا تخلو كثير من بضائعي من هذه الصور ويعصر اجتناب التعامل بها، فما حكم البيع؟
يحاول أولا أن يلغي الصور أو أن يشوه الصورة أو
يحاول أن يشوه الصور
أو إلغاء هذه الصور
ثم بعد ذلك يبيعها؟
نعم، المشتري يشتري السلعة من الصورة.
يعني هو بلا شك يشتري السلعة، لكن الناس ربما يقولون هذا معيب.
معيب إذا
عرف الناس.
لا عرف الناس، لا عرف العرف الفاسد، هذا عرف فاسد.
نعم،
هو لا يبيع بحسب العرف الفاسد، إنما يتبع الحرف الذي يتفق مع الشرع.
صحيح.
فالعرف لا يكون مصدرا مصدر الشيء إلا إذا كان متفقا مع الشرع.
بارك الله فيك شيخنا، يعني طيبة وطابة أيامك وأسئلتنا عديدة والاستفادة من فضيلتكم أيضا استفادة رائقة. نسأل الله تعالى أن يختم أنا لك بخير وأن يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.
قضية العلم عن الله ورسوله قضية رائقة رائعة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وبما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من العاملين بما نقول وبما نسمع. إن ربي على كل شيء قدير. بارك الله فيكم شيخنا.
نعود هنا للدعاء لمصر.
نعم،
لأن الله عز وجل يتولاها بعينه التي لا تنام وبركن الذي لا يضام، وأن يجعلها كما كانت. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
آمين رب العالمين.
فأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها وبطن. نسأل الله تعالى هذا.
بارك الله فيك شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبة وطابة أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، ولا تنسوا الدعاء على مصر أيضا في صلاتكم. أشكر وصول لكم أيضا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها